بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. تجهزوا رحمكم الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وأقلوا العرجة على الدنيا، وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد، فإن أمامكم عقبة كؤودة ومنازل مخوفة مهولة، لا بد من الورود عليها والوقوف عندها. من هذه المنازل وحشة القبر، في أول ساعة ينتقل فيها الإنسان إلى مقره الجديد. والشاعر يصف هذا المشهد بقوله: وأنزلوني إلى قبري على مهل، وقدموا واحدا منهم يلحدني، وكشف الثوب عن وجهي لينظرني، وأسبل الدمع في عينيه أغرقني، وقال: هلوا عليه التراب واغتنموا، حسن الثواب من الرحمن ذي المنن، في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني. في هذا المشهد الإنسان يعتبر حينما يتأمله، لا سيما حينما يرى من يوضع في قبره يهل عليه التراب ويتركه الناس فلا زورة بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وآله ذات مرة ورد أنه رأى أناسا مجتمعين، فسأل على ما اجتماعهم، فقالوا له بأنه هناك قبر، شخص يدفن في قبره. فأسرع النبي صلى الله عليه وآله ثم جلس بجوار ذلك القبر على ركبتيه وبكى حتى بلت دموعه، حتى بلت دموعه الثوب، ثم قال: يا إخواني، لمثل هذا اليوم فاستعدوا. الإمام علي عليه السلام كان يدعو إلى الاستعداد الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وآله بقوله فيما ورد عنه: أشد من الموت القبر، فاحذروا ضيقه وضنكه وظلمته وغربته، إن القبر يقول كل يوم: أنا بيت الغربة، أنا بيت التراب، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود والهوام. من أصعب الساعات التي يمر بها الإنسان هي هذه الساعة، الساعة التي ينطلق فيها من الأنس إلى الوحشة، من معاشرة الناس إلى ترك الناس له. بعض الأحاديث فيها بأن الإنسان حينما يوضع في قبره فإنه يكون شاعرا بما يجري، وهذه الأحاديث تتحدث أن الميت يسمع نفض أيدي القوم من تراب قبره لما يهل عليه التراب، فعند ذلك ينظر يمينا وشمالا فلا يرى إلا ظلمات ثلاث: ظلمة الأرض، ظلمة العمل، وظلمة الوحشة. من هنا نجد أن الأولياء الأوصياء كانوا يحضرون لمثل هذه الساعة. يروى أن السيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها أوصت إلى أمير المؤمنين في احتضارها، قالت له: إذا أنا مت فتولى أنت غسلي وجهزني وصلي علي وأنزلني في قبري وألحدني وسوي علي واجلس عند رأسي قبالة وجهي، فأكثر من تلاوة القرآن والدعاء، فإنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياء. لذلك نلاحظ أنه من مستحبات الدفن وما بعد الدفن أنه بعد ما الناس يتركوا البيت أن يبقى أقرب الناس إليه ولده أبوه ويلقنه عند قبره الشهادة من جديد، وهناك يدعو الله سبحانه وتعالى بعد أن يتركه الناس، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه. يروى أن عيسى سلام الله تعالى عليه نادى أمه مريم بعد وفاتها: يا أمه، هل تريدين أن ترجعي إلى الدنيا؟ قالت: نعم، لأصلي لله في ليلة شديدة البرد وأصوم يوما شديد الحر، يا بني فإن الطريق مخوف. إنها تتحدث عن الوحشة، تتحدث عن الطريق الذي فيه نوع من الخوف والذي ينوره العمل الصالح. سيدة مريم عليه السلام هي بعيدة عن الوحشة لأنها صاحبة الأنس، ولكنها تتحدث أن هذا الطريق المخوف يحتاج إلى نور أكثر وأكثر وأكثر، وهي تحب أن يكثر هذا النور. شيخ البهائي بينقل عن بعض الحكماء أنه تحسر عند موته، قيل له: ما بك؟ قال: ما ظنكم بمن يقطع سفرا طويلا بلا زاد ويسكن قبرا موحشا بلا مؤنس؟ لأن القبر الوحشة تحتاج إلى أنيس. ما هو هذا الأنيس؟ ما هو هذا المؤنس في وحشة القبر؟ يمكن أن نتحدث عما يؤنس الإنسان في قبره ضمن ثلاث عناوين. العنوان الأول يرتبط بعقيدة الإنسان: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب هنا تفسر بالعقيدة، إنه الأساس في الرفعة إلى الله سبحانه وتعالى هو العقيدة. العمل الصالح يمثل دافعا لهذه العقيدة، ولكن الأساس هذه العقيدة. عقيدة الإنسان، حينما يؤمن الإنسان بالعالم الآخر، وحينما يؤمن الإنسان بما سيلاقيه، وحينما يؤمن الإنسان بالرب الذي يواكب كل ذلك، هذه العقيدة التي تنعكس سلوكا، التي يكتبها العقل بقلمه على لوح القلب، هذه العقيدة لها آثار. ومن آثار هذه العقيدة ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: ما من قبر إلا وهو ينطق 3 مرات كل يوم: أنا بيت التراب، أنا بيت البلاء، أنا بيت الدود، فإذا دخله عبد مؤمن قال: مرحبا وأهلا، أما والله لقد كنت أحبك وأنت تمشي على ظهري، فكيف إذا دخلت بطني؟ فسترى ذلك، فيفسح له مد البصر، ويفتح له باب يرى مقعده من الجنة، ويخرج من ذلك رجل لم ترى عيناه شيئا قد أحسن منه، فيقول: يا عبد الله، ما رأيت شيئا قد أحسن منك. فيقول، يجيب هذا الرجل: أنا. هذا تمثل، هذا ليس رجلا، هذا تمثل لشيء. ما هو هذا الشيء؟ الذي بسببه نور الله قبره، الذي بسببه وسع الله قبره. يقول له: أنا رأيك الحسن الذي كنت عليه، وعملك الصالح الذي كنت تعمله. أنا رأيك الحسن، يعني العقيدة، يعني أنا تمثل لعقيدتك وأنا تمثل لعملك. هذا التمثل يراه بهذا البهاء وبهذا الجمال. ما هي النتيجة؟ ثم تؤخذ روحه فتوضع في الجنة حيث رأى منزله. طبعا هنا الحديث عن جنة البرزخ. ثم يقال له: نم قرير العين، فلا يزل نفحة من الجنة تصيب جسده يجد لذتها وطيبها حتى يبعث. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هاي العقيدة أساسها توحيد الله سبحانه وتعالى، أساسها الاعتقاد بربوبية الله التي تتجلى في الاعتقاد بالنبوة، ومن ثم الاعتقاد بالولاية، التي حفظت رسالة النبوة، والتي جعلتها تواكب الحياة إلى ذلك اليوم. من هنا ورد عن أبي سعيد الخدري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي، وهو يتحدث عن الجانب العقائدي: يا علي أبشر وبشر، فليس على شيعتك حسرة عند الموت، وليس على شيعتك حسرة عند الموت، ولا وحشة في القبور، ولا حزن يوم النشور. اللهم صل على محمد. ليس على شيعتك وحشة، إنهم الشيعة الذين شايعوك، الذين والوك، الذين مشوا على خطواتك. هؤلاء الشيعة جعلنا الله سبحانه وتعالى منهم. هؤلاء قد تعلموا كيف يبنون الأنس بالله سبحانه وتعالى من خلال العمل. وهذا هو الجانب الثاني للتمثل، لتمثل ذلك الآت حينما قال له: أنا رأيك الحسن وعملك الصالح. العمل الصالح على رأسه ما يربي الإنسان نفسه عليه من علاقة الأنس بالله سبحانه وتعالى. هلأ في ناس عادة يفرحون كثيرا بالأنس بالمؤمنين، بالناس الآخرين، لما يجلسون معهم، لما يسهرون معهم، ولكن يحرمون أنفسهم من الأنس بالله سبحانه وتعالى. إنسان المؤمن مما ينفعه في وحشة القبر، مما يرقي في كماله، أن يربي حالة الأنس بينه وبين الله سبحانه وتعالى. صحيح نحن مستحب عندنا الجماعة، واحد يجي على المسجد ويصلي، بس في نوافل، في أدعية، في خصوصية يستحب للإنسان أن ينفرد بها بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أن يربي حالة الأنس بحيث ما في حد عم يسمعه، هو يجلس بين يدي الله، يدعو الله، يشعر مع أنه وحده في ظلمة الليل، لا أحد يسمعه من الناس ولا أحد يراه منهم، يشعر بالأنس، يشعر بأن الله تعالى يواكبه، يشعر بأن الله سبحانه وتعالى يسمعه، يشعر بأن الله سبحانه وتعالى يلبيه. هذا الأنس هو الذي علمنا إياه النبي وأهل بيته سلام الله تعالى عليه. ألم يعلمنا أهل البيت أن ندعو الله سبحانه وتعالى: يا عدتي في كربتي، ويا صاحبي في شدتي، إلهي إن كان قد دنا أجلي، ولم يقربني منك عملي، فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائل عللي، إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعفو، وإن عذبت فمن أعدل منك في الحكم، ارحم في هذه الدنيا غربتي، وعند الموت كربتي، وفي القبر وحدتي، وفي اللحد وحشتي. الإمام الصادق عليه السلام كان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل له الأنس في القبر بعد أن كان قد رب هذه العلاقة، علاقة الأنس مع الله سبحانه وتعالى: اللهم بارك لي في الموت، اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم أعني على غم القبر، اللهم أعني على ضيق القبر، اللهم أعني على ظلمة القبر، اللهم أعني على وحشة القبر. هذه العلاقة، علاقة الأنس، هي أساسية. من يأنس بالله تعالى في الدنيا يكون الله أنيسه في قبره، لن يشعر بتلك الوحشة التي يشعر بها الآخرون. من جملة الأعمال التي تجعل أنسا في القبر ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة القبر. شو يعني من أتم ركوعه؟ إتمام الركوع له جانب فقهي وله جانب معنوي. الجانب الفقهي يعني الإنسان حينما يصلي، لا سيما في حالة الركوع، عليه أن لا يسرق من الصلاة، أن لا يسرع بحيث أن يخل بالصلاة. يعني في بعض الناس يمكن هني ونازلين بيقولوا سبحان، هني وطالعين بيقولوا وبحمده، يعني يسرعون في الركوع. مرة النبي صلى الله عليه وآله وجد رجلا ما أن قام حتى ركع، ما أن ركع حتى سجد، ما أن سجد حتى قام، قال نقر كنقر الغراب، لأن مات وصلاته هكذا ليموتن على غير دينه. إنه هذه منا صلاة. في قصة لطيفة الله يرحم يقدس روح سيد محسن الحكيم، مرة إجا لعنده واحد قال له مولانا كم مرة بقول سبحان ربي العظيم وبحمده؟ قال له أنت واجب تقولها 3 مرات. قالوا له مولانا أنتم برسالتكم عملية كاتبين أنه واجبة مرة واحدة. قال له هذا أنا بعرفه، هذا بيقول هو نازل مرة وطالع مرة، تصمد بس الوسطانية بتصمد معه. أنه في بعض الناس يسرعون في صلاتهم بحيث لا تستقيم الصلاة. إتمام الركوع الأساس الفقهي له أن لا يخل بالصلاة، أساس الفقهي، بس له جانب معنوي. جانب المعنوي يذكره الإمام الخميني قدس سره في كتابه القيم الأداب المعنوية للصلاة، حينما يتحدث عن أسرار الصلاة وآداب الصلاة. الإمام يقول في كتابه الأداب المعنوية حول الركوع، يقول سلام الله تعالى عليه وقدس الله تعالى سره الشريف، يقول في ركوع أول، أو يصف الركوع بأنه أول والسجود بأنه ثان، يقول فمن أتى بمعنى الأول صلح الثاني. يعتبر الإمام الخميني قدس سره بأن الركوع هو نوع من المقدمة للسجود ونوع من التحضير للسجود، وفي الركوع أدب وفي السجود قرب، ومن لا يحسن الأدب لا يحسن القرب. حينما يركع الإنسان، الركوع فيها نوع من التذلل، لأن الإنسان حينما يركع فإنه يجعل في المقدمة الناصية، أشرف شيء عنده. طبعا من جملة أسرار الركوع حينما يركع الإنسان، بعضهم يذكر أنه يمد عنقه، يقدم ناصيته، وكأنه يقول لله سبحانه وتعالى أنا مستعد أن أقدم ناصيتي لأجلك، أنا مستعد أن أقدم أشرف شيء عندي لأجلك، أن أبذل كل شيء عندي لأجلك، في عملية تواضع تمثل هذه الحالة التي تهيئ لحالة أعلى منها مرتبة وهي السجود. يقول الإمام فاركع ركوعا خاضعا لله بقلبه متذلل وجل تحت سلطانه. اشعر حينما تركع بأنك ذليل وبأنك تحت سلطان الله سبحانه وتعالى، خافض له بجوارحك، خفض خائف حزن على ما يفوته من فائدة الراكعين. الشعور المعنوي هو من تمام الركوع المعنوي التي تنفع في وحشة القبر. من جملة الأمور التي تنفع وتؤنس الإنسان في قبره وتبعد عنه وحشة القبر، ورد أنه عبارة عن قراءة سورة ياسين قبل النوم. إنه من واظب على قراءة سورة ياسين قبل النوم الله سبحانه وتعالى يرفع عنه وحشة القبر. من ضمن الأمور التي يفعلها الإنسان في حياته وتنفعه في وحشة القبر وتؤنسه في قبره عيادة المريض. في الحديث من عاد مريضا وكل الله به ملكا يعوده في قبره إلى محشره. زيارة المريض زيارة خفيفة، يمكن واحد يزوره 5 دقائق ويخرج، ولكن هذه الزيارة لها أثر، هي أن الله سبحانه وتعالى يجعل أنسا لهذا الميت في قبره، الأنس بواسطة ملك. هناك عنوان ثالث من المؤنسات في القبر ومن المبعدات عن وحشة القبر، هو ما يقوم الآخرون به لأجل الميت، أعمال يقوم بها المؤمنون. وهون بتنفع العلاقات مع المؤمنين، لأنه كل ما واحد يكون عنده علاقات مع مؤمنين كل ما بدهم يحضروا جنازته، كل ما بيلبوا وقت الوفاة، وكل ما كانت العلاقة وطيدة كل ما بيهتموا بالمستحبات وبالآداب وبآخرة هذا الميت. من جملة الأعمال الصدقة عن الميت. النبي صلى الله عليه وآله ورد أنه قال: لا يأتي على ميت ساعة أشد من أول ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة. واحد مثله قريب، العمل الأول اللي لازم يفكر فيه قبل ما يجي عليه الليل، مفروض الصدقة تكون واصلة للفقراء، يكون موصلها ما يحطها بالصندوق، أن يسعى لإيصال الصدقة إلى الفقراء، أن يسعد فقيرا قبل أن يحل عليه الليل. فإن لم تجدوا بيجي العمل الثاني. العمل الثاني هو عبارة عن صلاة ليلة الوحشة. فإن لم تجدوا فليصلي أحدكم ركعتين. صلاة ليلة الوحشة إلى أكثر من طريقة، لها طريقتان. الطريقة التي وردت في بعض الروايات أن واحد يصلي ركعتين، بيقرأ بأول ركعة سورة الفاتحة وبالركعة الثانية آية الكرسي في احتياط إلى قوله تعالى: هم فيها خالدون، وبالركعة الثانية بعد الفاتحة سورة القدر 10 مرات، وبعدها يدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم صل على محمد وآل محمد، وابعث بثواب هذه الصلاة إلى قبر فلان. إذا فعل ذلك، إذا صلى صلاة الوحشة، الرواية تقول: فيبعث الله من ساعته 1,000,000 ملك إلى قبره، مع كل ملك ثوب وحلة، ويوسع في قبره من الضيق إلى يوم ينفخ في الصور، ويعطى للمصلي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات، وترفع له 40 درجة. اللهم صل على هل هاي الصلاة من باب الكرامة، من باب كرامة المؤمن؟ لأن البعض قد يقول أنه بعد ما يتوفى الواحد ليش بلا تنفع الأعمال التي يقوم بها غيره؟ هذه من باب الفسحة، من باب الرحمة، من باب أنه الله سبحانه وتعالى عم يجعل للإنسان بعض الأمور الخارجة عن إطار عمله الأصلي من باب رحمته. بس إلى مرات بتكون نوع من الأساس إذا كان عنده هو رابطة مع المؤمنين، قام إجا مؤمن عملها. ولكن لا، في بعض الحالات ما بيكون عنده رابطة، بل الله سبحانه وتعالى ببركة المؤمن، ببركة المؤمن الله سبحانه وتعالى يرفع العذاب عن الميت. في قصة لطيفة أنه واحد توفى، أبناؤه كانوا في الصحراء ما بيعرفوا يصلوا صلاة الميت، فجاء أعرابي فسألوه: أنت بتعرف تصلي صلاة الميت؟ وطلبوا منه أن يصلي. قام وقف وصلى عليه وذهب. بالليل ابنه شاف بالمنام أنه أبوه من أهل النعيم، سأله أنه: أنت كيف صرت من أهل النعيم؟ أنت ما كنت متدين؟ ما كان متدين الميت. قال له: ببركة صلاة الأعرابي. فالصبح أرسل ورا الأعرابي، جاء الأعرابي قال له: أنت مبارح شلت بالصلاة على أبي؟ صار يرجف. قال له: أتأمنني على نفسي؟ قال له: نعم. قال له: أنا ما بعرف صلي، بس أنتوا لما قلتوا لي صلي خفت. ما بالصحراء في بعضهم كان يختبر أنه مثلا أنه هذا مسلم مش مسلم، خاف فخفت وقفت، طلعت بالميت بعرف صلي. قلت له: يا رب أنا لا أملك من هذه الدنيا إلا ناقتي، لو أن هذا الرجل كان حيا وجاء إلي لذبحتها له، فانظر ماذا تفعل. هذا الكرم النفسي عند هذا الأعرابي، هاي الروحية الله سبحانه وتعالى ببركتها، يعني بحسب المنام. هلا ما عم نحكي رواية موثوقة، ولكن ممكن أن تكون هذه القصة واقعية من حيث الرحمة الإلهية، لأنه الله سبحانه وتعالى لغة الرحمة عنده غير لغة القانون ولغة العدل. في قصة رواها الشيخ النوري رحمة الله تعالى عليه عن أستاذه الشيخ أبادي، بيقول انه الشيخ أبادي بيقول انا كانت عادتي حينما اسمع انه في شخص توفى صلي له صلاة الوحشة. وهو بدي اكد على الموضوع انه اذا واحد يعني سمع انه واحد توفى مرات قد يكون ما بيعرف بس مستحب يصلي له صلاة الوحشة، وهي عادة عادة الله سبحانه وتعالى يحبها انه الواحد ان يصلي للمؤمنين الذين يرحلون عن هذه الدنيا صلاة الوحشة. والعادتي لما اسمع واحد ميت صلي له صلاة الوحشة. بيقول سمعت مرة انه في واحد توفى ما بعرفه صليت له صلاة الوحشة. بيقول بعد فترة قليلة رأيت أحد أصدقائي بيقول لي إنه في فلان توفى قريبه شاف بالمنام هذا الميت، فبيقول له إنه شو جرى معك بعد الوفاة؟ بيقول له كنت في شدة وبلاء وقد حكم علي بالعقاب، إلا أن الركعتين اللذين صلاهما فلان وأشاروا للشيخ أبادي ببركتهما الله رفع عني العذاب. بيقول له أنت صليت ركعتين عنه؟ قال له إيه، أنا عادة لما أسمع، قال له بعرفه بس لما أسمع أن واحد توفى صلي عنه، فصليت عنه الركعتين. قلت له أنا عادة مصلي الركعتين. هذا كله من باب البركة، من باب الرحمة، من باب فسحة رحمة من الله سبحانه وتعالى للميت، لعل هذه الرحمة تنزل على المؤمنين لا سيما حينما يكونون قد تجهزوا لتلك المنازل. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.